الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لموثق السماع التي ذكرناها في الدرس السابق قلنا بأنها لا تكون دليل على القول الثاني وإنما تكون دليل على القول الثالث، يعني على وجوب الجمع بين القضاء والفداء. وباعتبار أن هذه الرواية تامة سندا موثق السماع ويقع تعارض بينها وبين روايات القول الأول الدال على وجوب شنو؟ على وجوب الفداء وسقوط القضاء، فكيف يجمع بين روايات القول الأول المتقدمة وبين موثق السماع؟ قد يقال في مقام الجمع بينهما بحمل رواية السماع موثق السماع الاستحباب، وهذا هو الذي ذكر الشيخ الطوسي تعليقا على هذه الموثقة، أن تحمل على استحباب القضاء ويعمل بروايات القول الأول بأنه يكفي الفداء، يكفي الفداء لكن يستحب له ماذا؟ أن يقضي، فتحمل على الاستحباب كما ذكره الشيخ الطوسي. لعل هذا الحمل على الاستحباب يمكن أن يوجه بصراحة الروايات السابقة في نفي القضاء، بعضها صريح في نفي القضاء من قبيل صحيحة محمد بن مسلم يقول بها وليس عليك قضاء، صريحة في ماذا؟ في نفي القضاء. بينما هذه الرواية رواية السماع ما بها هذه الصراحة، تأمر بالقضاء صحيح تأمر والأمر ظاهره الوجوب، لكن ليست صريحة في ماذا؟ في وجوب القضاء، فيمكن حملها على الاستحباب والالتزام بالروايات السابقة في نفي القضاء، نفي وجوب شنو؟ القضاء، فتحمل على الاستحباب. قالوا ويشير إلى ذلك إلى هذا الجمع، يعني حمل موثق السماع على الاستحباب عندما أمرت بالقضاء مضافا إلى الفداء، يشير إلى ذلك صحيحة عبد الله بن سنان اللي قرناها اللي هي من الأدلة، أدلة القول الأول اللي هي في الحديث الرابع في نفس الباب. أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، هذا حكمه، هذا القول الأول، يتصدق بمد لكل يوم. فأما أنا، الإمام عليه السلام يقول فأما أنا فإني صمت وتصدقت، لكن أول مرة يقول أن حكمه شنو؟ تصدق، لكن يقول الآن أجمع بين الصوم وبين شنو؟ وبين التصدق، وظهر هذا في ماذا؟ في عدم الوجوب، أن القضاء ليس واجبا ولذا لم يأمر به المكلف، يقول الآن عندما أبتلى بها المسألة أجمع بين الوضوء وبين ماذا؟ وبين القضاء. فهذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن القضاء ليس لازما وإنما هو مستحب، فيؤيد هذا الجمع بين الروايتين بذلك. نعم قد يستشكل في هذا الجمع بأنه بقطع النظر عن صحيحة عبد الله بن سنان أن هذا الجمع أساسا كقضية كلية في مقام الجمع العرفي إنما يلتزم به عندما يكون أحد الدليلين أظهر من الدليل الآخر، أظهر من الدليل الآخر، بمعنى أن الدليل الدال على نفي القضاء هو أظهر في نفي القضاء من الدليل الآخر الدال على وجوب القضاء، كل منهما له ظهور في مفاده، لكن ظهور الدليل النافي للقضاء أظهر، يكون أظهر هذا الأكثر أشد من ظهور الدليل المثبت لوجوب القضاء. هذا يصح فيما إذا كان الدليل المثبت للقضاء يثبته بعنوان يصوم صوم تقضي يقضي، هذا نقول ظاهر في الوجوب، لكن ظهور في الوجوب مو مثل ظهور ليس عليه قضاؤه في نفي شنو؟ في نفي القضاء، ذاك أضعف منه، فيقدم ذاك على هذا وهذا يحمل على الاستحباب. لكن هذا قد يستشكل في تحقق في محل الكلام باعتبار أنه في صحيح في موثق السماعة ما ورد، ما دل في موثق السماعة يصوم رمضان الذي كان عليه، يتصدق بدل كل يوم من رمضان الذي كان عليه بمدمن طعام، وليصم ذلك الذي أدرك، يعني شهر رمضان الثاني اللي أدرك بالخيصومه، فإذا أفطر يعني كمل صوم شهر رمضان، فليصم رمضان الذي كان عليه. ما قال مثلا يصوم رمضان الذي كان عليه أو صوم رمضان الذي كان عليه وأمثال هذه، يعني يمكن حملها على الاستحباب. لكن الرواية فليصوم يعني استخدم لام الطلب، لام الطلب. قد يقال بأن هذا يجعل لا أقل، هذا ما نقول نصف الوجوب، يجعل ظهور في الوجوب كظهور ليس عليه قضاؤه في ماذا؟ في نفي الوجوب، في نفي القضاء. فحينئذ لا يجمع بينهما بهذا، ما كدا نقدم هذا الظهور على هذا الظهور، نتصرف في هذا الظهور لصالح ذاك الظهور، ما كدا على هذا. هذا إنما يتم عندما يكون أحد الظهورين أوضح من الآخر كالنص، بينما الآخر لا، ليس كالنص، مجرد ظهور. هذا قد يستشكل في تحققه في المقام باعتبار الاتيان بلام الطلب فليصم رمضان الذي كان عليه، هذا يجعل ظهوره، خلنا نعبر، يجعل ظهوره في وجوب القضاء كظهور قوله في صحيحة محمد بن مسلم فليس عليه قضاءه في نفي القضاء. فبعد هذا الوجه ما يجري، قد يقال هذا، لكن الظاهر أنه لا، المسألة مو بهالشكل. بالرغم من هذا يبقى ذاك أظهر في نفي القضاء من ماذا؟ من فليصم، وإن استخدم لام الطلب فليصم ممكن حملها على الاستحباب، بيها مجال، مو نص في الوجوب، ممكن حملها على ما فليصم من المستحب، أنت تقدر تقول له فليصم، ليبقى ظهوره أخف بمراتب من ماذا؟ من ظهوري ليس عليه قضاؤه في نفي ماذا؟ في نفي وجوب. فالظاهر أن هذا الجمع إذا وصلت النوبة إليه لا بأس به. زين، قد يجمع بينهما بغير هذا الجمع، وذلك بأن يقال أنه نحمل هذه العبارة الواردة في الموثقة اللي يقول بها فإني كنت مريضا، الإمام عليه السلام يقول كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن. نحمل هذه مو أنه مقصود استمرار مرض ثلاث شنو رمضان، يعني ثلاث سنين هو مريض، لا، وإن مقصود في رمضان هو لم يصح، يعني مرت عليه ثلاث رمضانات أنا كنت مريض فيهن، يعني في شهر رمضان كنت مريض، مو أنه استمر مع المرض شنو لمدة ثلاث رمضانات. ويقال أن قول لم أصح فيهن قد يؤيد هذا، مثلا لأنه قال لم أصح فيهن، فيهن الضمير على من يعود إلى رمضان، يعني في رمضان الأول لم أصح أن كنت مريض، في رمضان الثاني لم أصح، وهكذا الثالث. وليس المقصود هو ماذا؟ هو الاستمرار. إذا حملنا الرواية على هذا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، مع الكلام واستمرار المرض إلى رمضان الثاني، الإمام ما فرض استمرار المرض فيه، وحيث أنه كان يطبق ما قاله سابقا على نفسه يقول بأنه أنا أيضا هكذا أفعل، فيفهم أن الرواية أجنبية عن محل الكلام وهي ناظرة إلى مسألة أخرى. عشان نقول بها هذه المسألة نلتزم بالحكم الموجود فيها الرواية، فيها مسألة أخرى، لكن هي ليست ناظرة إلى ما نحن فيه من فرض استمرار المرض إلى نهاية السنة. وحينئذ بعد يرتفع التعارض بين هذه الموثقة وبين الروايات السابقة، ففي محل الكلام نلتزم بالروايات السابقة ولا معارض لها، لأن الموثقة محمولة على مسألة أخرى. زين، هذا الحمل بفد لازم قد يصعب الالتزام به، وهو ماذا؟ وهو أن كن نلتزم بأن الإمام عليه السلام ترك الصيام في أثناء ترك القضاء، ترك قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان في أثناء السنة. واضح؟ لأنه واضح من الرواية أنه لم يقضي إلا بعد مرور الرمضانات الثلاثة. هو يقول في الرواية، يقول فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن، يعني بعد مرور الرمضانات الثلاث صامهن يعني قضاء. فإذا فرضنا أنه هو مريض فقط في شهر رمضان ثم بعد شهر رمضان صح، لكن ما قضى شهر رمضان، مر السنة الأولى، السنة الثانية، صار شهر رمضان أيضا شنو؟ تمرض فيه وصح بعد ذلك. إيش معنى عدم الاستمرار؟ أيضا لم يقضي، وهكذا في السنة الثالثة. لازم يعني صعب الالتزام به أن الإمام لم يأتي بما فاته بقضاء ما فاته من شهر رمضان في نفس السنة، وإنما أخره مو أخره في سنة بعد سنة واحدة، أخره بعد ثلاث سنين. هذا في حد نفسه قد يكون لازم باطل بعيد يعني. زين، ومن هنا لعل الأظهر هو الجمع بينهما بحمل الرواية على الشنو؟ على الاستحباب. وأما رواية الكناني، رواية الكناني احنا مشكلتنا بها كانت في السند، والدلالة تممناها دلالتها على القول الثاني يعني على وجوب القضاء، نشوف أن الرواية ظاهرة في وجوب القضاء، فمشكلتها في السند. على تقدير تماميتها سندا يقع التعارض بينها وبين روايات القول الأول. روايات القول الأول تقول يجب الفداء، هاي الرواية رواية الكناني يقول يجب شنو؟ القضاء في نفس المسألة، فقد تعارض. قد يقال بأنه هكذا نوع من التعارض، طريقة الجمع بين دليلين من هذا القبيل، أحدهما يثبت وجوب شيء والآخر يثبت وجوب شيء آخر في نفس الفرع وفي نفس المسألة، أنه يلتزم بالجمع فيعمل بكل منهما ويلتزم بوجوب كل منهما، وجوب القضاء وشنو؟ والفداء. يجب القضاء عملا بالروايات السابقة بروايات الكناني، ويجب الفداء عملا بالروايات السابقة، فنصل إلى نفس النتيجة التي دلت عليها موثقة شنو؟ سمعة، يعني هي أيضا تأمر بالجمع بينهما. قد يقال بأنه مقتضى الجامع بين هذه الرواية وتلك الروايات هو هذا الالتزام بوجوب الاتيان بكل منهما، لكن هذا يلاحظ عليه ملاحظتين. ملاحظة الأولية، وهذا هنبح السيال، ملاحظة الأولية هو أنه هذا الجمع إنما يصح فيما إذا فرضنا أن كلا من الدليلين كان متعرضا لإثبات مفاده فقط من دون أن يتعرض إلى نفي الآخر، يعني الدليل اللي يدل على وجوب الفدية ميل في القضاء، وهو يوجب الفدية. قد ينفيها بالإطلاق المقامي والسكوت مسألة أخرى، لكن هو لا يتعرض إلى نفي مفاد القول الدليل الآخر. وهكذا الدليل يدل على وجوب القضاء أيضا لا يتعرض إلى ماذا؟ إلى نفي الفداء. في حالة من هذا القبيل، هذا يقول يجب القضاء، هذا يقول تجب الفدية، هنا يمكن، أقول يمكن، يمكن ماذا؟ أن يدعى هذا الجامع بتخريج هذا، بهذا التخريج، بتخريج أن كل من الدليلين هو يدل بالصراحة وبالدلالة المنطوقية على ثبوت مفاده، هذا واضح، ويدل بالسكوت وبالإطلاق المقامي على نفي مفاد الدليل شنو الآخر. يعني الدليل يقول يجب الفداء، ليش الروايات قلنا بإطلاق المقامي هي تنفي ماذا؟ تنفي وجوب شنو؟ وجوب القضاء. بالسكوت هي تنفي وجوب القضاء. إذن هي الدليل لا يتعرض إلى نفي القضاء الأول، والدليل الأول، وإنما هو ينفيه بالإطلاق المقامي. ونفس الكلام يقال في الدليل الثاني، الدليل الثاني عندما يوجب القضاء أيضا هو لا يتعرض إلى نفي الفداء إلا بالسكوت والإطلاق المقامي. إذا كان الأمر هكذا حينئذ يجي هذا الحامل، يجي هذا الجامع، فيقال بأننا نرفع اليد عن الإطلاق المقامي في كل من الدليلين باعتبار ماذا؟ الدلالة المنطوقية في الشن في الدليل الآخر. الدليل الأول، القول الأول، مو ينفي القضاء بالسكوت والإطلاق المقامي، هذا نرفع اليد عنه بماذا؟ بالرواية الدالة على ماذا؟ على وجوب القضاء. واضح. وهكذا الدليل الثاني الدال على وجوب القضاء هو ينفي الفداء بالإطلاق المقامي. قامت عندنا قرينة بعد ما يتمسك بالإطلاق، قامت عندنا قرينة على وجوب الفداء وهي الروايات السابقة، فيرفع اليد عن الإطلاق المقامي في هذا الدليل كما يرفع اليد عن الإطلاق المقامي في ذاك الدليل، وبالتالي هو أن نعمل بكل من الدليلين ونلتزم بوجوب الإتيان بكل منهما. هذا هو تخريجه. الاعتراض الأول يقول بأنه هذا صحيح في حالة من هذا القبيل، لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأن كل من الدليلين هو يتعرض لنفي الآخر، مو فقط يثبت مفاده، وإنما هو كما يثبت مفاده ينفي ماذا؟ مفاد الدليل الآخر. لأنه في صحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها وهي عمدة الأدلة القول الأول، يقول ليس عليه قضاء بعد أن يوجب الفداء عليه ينفي ماذا؟ ينفي القضاء، ويصير يتعرض إلى نفي القضاء. كما أن هذه الرواية يعني رواية الكناني أيضا هي في الوقت اللي تثبت به القضاء هي تنفي ماذا؟ تنفي الفداء، كما هو اللي يفهم من قوله ليس، فليس عليه إلا الصيام، ليس عليه إلا الصيام، بها جانب إثبات وجانب شنو؟ جانب نفي. فهي كما تثبت وجوب الصيام عن القضاء هي تنفي ما عداه، يعني تنفي الفداء. في حالة من هذا القبيل، دليل من هذا القبيل، من يقدر نجمع بينهما بهذه الطريقة؟ ليش؟ لأنه مو هي تنفي المفاد الآخر بالإطلاق المقامي حتنقل القيدة، لا تنفي بالنصوصية، فيقع التعارض بينهما حينئذ. هذه الملاحظة الأولية. الملاحظة الثانية اللي هي أيضا ملاحظة سيالة هي أنه في حالات من هذا القبيل يمكن أن يدعى بأن الالتزام بالتخيير هو أهون من الالتزام بالجامع. إذا هيك كان البناء نلتزم بالتخيير، يكون اللي هو القول الماذا الرابع عشان أحد الأقوال في المسألة، نلتزم بالتخيير، أنه مخير بين القضاء وبين شنو، مو أنه يلزم بالإتيان بكل منهما. ليش؟ لأنه إذا دار الأمر بين التخيير وبين الجامع، مثلا خلينا نسميه الجامع، حينئذ يقال بأن الالتزام بالجامع الجمع بين الأمرين يعني وجوب الإتيان بكل منهما، هذا في الحقيقة يعني أن نحمل كل من الدليلين على سكوت دليل لبيان ما هو الواجب، وإنما نحمل هذا الدليل على أنه بين بعض الواجب وذاك أيضا بين شنو بعض الواجب. هذا معنى يعني عندما نقول بأنه يجب كل منهما، يعني يجب الجمع بين القضاء وبين الفداء. الواجب هو مجموع الأمرين. إذن روايات القول الأول هي تبين شنو بعض الواجب، نقول يجب الفداء وتسكت. رواية الكناني تبين بعض الواجب، يعني تقول يجب القضاء وتسكت. لازم هذا أن نلتزم بأن كل من الدليلين لم يبين تمام الواجب، وإنما بين جزءا من الواجب. هذا إذا قلنا أن نتيجة هي الجامعة، إذا التزمنا بالتخيير ليس الأمر هكذا. التخيير وايا هو لعله ما بي محذور. التخيير يعني أن الإمام في رواية القول الأول بين الواجب بتمامه، لكن لم يذكر العدل الآخر للواجب، لم يذكر العدل الآخر للواجب. هذا ما بمحله بالنتيجة، وبين له وظيفة ماذا يجب عليه، بين له إذا عمل بهذا حينئذ يكون هذا مبرئ لذمته. نعم سكت عن بيان العدل الآخر، هذا إذا بمحذور فمحذور أخف بكثير من محذور ماذا، من محذور حمل كلام الإمام على أنه بين بعض الواجب، ما بين تمام الواجب وإنما بين جزءا من الواجب. المحذور الذي يلزم على الأول أشد بكثير من المحذور الذي يلزم بناء على الالتزام بماذا، بالتخيير. فلنلتزم بالتخيير، والمحذور يكون إما القضية لا محذورة فيها، ما بيها محذور، بيّن الإمام يعني ما يجب على المكلف وسكت عن ماذا، عن بيان عدله وما يقوم مقامه، هذا ما راح يوقع المكلف في مخالفة، ما راح يوقع المكلف في ماذا، في مخالفة. فالمحذور أقل. فمن هنا إذا دار الأمر بينهما يمكن أن يقال بأن الحمل على التخيير أخف من ماذا، من الحمل على مسألة الجمع بينهما. هذا الجمع بين رواية الكناني ورواية القول الأول، وبتبين أنه لا يتم. قد يقال بأنه أن الجمع بينهما يقتضي حمل رواية الكناني على ما تقدم ذكره في مناقشة الاستدلال بها على القول الثاني. نحمل على هذا، يعني نحملها على ما يقول السيد الخوي وباقي الأشخاص الذين يلتزمون بالقول الأول، يحملوها على هذا. فإن كان مريضا فيما بين ذلك، يعني شنو، يعني مريض في الأثناء وتمكن من القضاء ولم يقضي، هذا ليس عليه إلا الصيام. الفقرة الثالثة الأخيرة وإن تتابع عليه المرض، دي شيء يحملوها على محل الكلام. هناك يقول بأنه يجب هي الفداء فقط، فتوافق ماذا، روايات القول الأول، فنحملها على هذا. هذا قد يطرح كجمع عرفي، وهذا أن مقصد الجمع العرفي بين روايات اللي تصرح بأنه ليس عليه شنو القضاء، وبين هاي الرواية، هاي وبيها ظهور في أنه الفقرة الثانية فإن كان مريضا فيما بين ذلك، ناظر إلى محل الكلام، قل لا، ما ناظر إلى محل الكلام، ما ناظر إلى صورة استمرار المرض إلى رمضان الثاني، لا، ناظر إلى ماذا، إلى ما كان المرض مو مستمر في هاي الفترة، حسب كان صار مريضا لكن أيضا صار صحيحا وتمكن من القضاء ولم يقضي. هذا يقول الإمام عليه السلام بأنه ليس عليه إلا الصيام، فنجمع بينهما بهذه الطريقة ويرتفع حينئذ التعارض بينهما. على كل حال رواية الكلام غير تامة سندا، من هنا يظهر أن الصحيح في المقام هو ما عليه المشهور من سقوط القضاء ووجوب الشنو ووجوب الفدية. بعدين الفداء إذا وجبت الفدية، الفداء هل هو بمد أو بمدين؟ السيد الماتي نقول عن كل يوم بمد، وإن كان يقول الأحوط مدان، ظاهر احتياط استحبابي. عن كل يوم بمد، هذا هو المعروف، وتدل عليه بعض النصوص المسألة تنص على المد، صريحة في المد، مثل صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة عبد الله بن سنان، معتبرة أبي بصير وغيرها، صريحة المد بن طعام. كل من الروايات اللي ذكرتها من روايات القول الأول تنص على أنه الفدية تكون بمد من طعام. قالوا في بعض نسخ موثقة سماعة، في بعض نسخ موثقة سماعة وارد بها بمدين طعام، هالشي يقولون مدين موثقة كما هي هنا مد من طعام، يعني النسخة المعروفة الموثقة مد من طعام، لكن في بعض نسخها بمدين طعام. أولا لو فرضنا أنه هذا ثابت، هذا لا يمنع من الأخذ بالروايات السابقة، وهي رواية اختلفت نسخها، واحد مد واحد مدين، من عمل بها من عمل بها، فيمكن الرجوع المن إلى الروايات التي لا توجد فيها نسخ متعددة وتأمر بماذا؟ بمد من شنو؟ من طعام. طبعا بناء هذا على ماذا؟ على أنه هذا اختلاف النسخ في هذه الموثقة ما يأثر على ماذا؟ على الأخذ بتلك الروايات السابقة التي تصرح بأنه عليه مد من ماذا؟ من طعام، فيأخذ بتلك الروايات. الأحسن من هذا أن نقول بأن احتمال التصحيح في هذه الرواية جدا وارد، احتمال التصحيح في هذه الرواية وارد جدا، لأنه واضح أنه لأن الموجود هو عليه مد، الموجود عندنا مد من طعام، هاي المن ألحقها بمد صارت كأنه شنو؟ مدين طعام، حتى العبارة هم سمد شلونها مدين طعام، هكذا قالوا في بعض النسخ مدين طعام، المفروض أن يقول مدين شنو؟ إما من طعام أو طعاما، مدين طعاما، لكن هو قال مدين طعام، واضح تصحيح بها يعني مد من طعام. الظاهر أن التصحيح هو يعني الاحتمال الأرجح في المقام، ولذا لا يعتنى بهذه النسخة. الأدلة تدل على أنه مد من طعام كما ذكر السيد الماتن. نعم ذهب جماعة إلى المدين، ينقل عن الشيخ الطوسي في النهاية والاقتصاد، وعن الحلبيين شبه العنوان أن الحلبيين ذهبوا إلى أن الواجب في الفداء هو أن الواجب في الفداء هو مدان من طعام. يحتمل أن يكون المستند في ذلك، ولو احتمال بعيد، أن يكون المستند لذلك هو هاي النسخة مالت موثقة ماذا؟ موثقة سماعة، ولو احتمال بعيد جدا باعتبار أنه الموثقة هي مدلولها المبدأ الابتدائي هو وجوب الجمع بينهما، مو وجوب شنو؟ وجوب الفداء خاصة، تكون يجب الجمع بين الفداء وبين ماذا؟ وبين القضاء. على كل حال بعيدا يكون المستند لهم هي هذه النسخة من رواية سماعة، ويحتمل أن يكون المستند، وهذا هو الأقوى، أن يكون المستند لهم هو قضية عامة ما ترتبط بهاي الفدية وتلك الفدية وهاي الكفارة وتلك الكفارة، كل ما يجب إطعام مسكين ف فالمقدار المخصص له هو شنو؟ هو مد. قضية عامة في الآية الشريفة، في غير الآية، في كفارة الظهار، في غير كفارة الظهار، دائما الواجب من الإطعام عندما يجب الإطعام كفدية ككفارة، فالواجب هو ماذا؟ مد من طعام. قضية كلية، هذه القضية الكلية من تفهم؟ تفهم من الروايات الواردة في الموارد المتفرقة التي تصرح بأن الواجب هو مد من طعام. مثلا في كفارة الظهار هناك رواية صريحة تقول بأنه يجب فيها مد من طعام، غيرها أيضا مد من طعام، فيما نحن فيه يقول مد من طعام. فيفهم من هذا بشكل عام على أنه لا أشبهتها أنه وارد اشتباه في بعض الموارد الكفارات، وارد مدين من طعام كما في كفارة الظهار. في كفارة الظهار هناك رواية صحيحة تقول الواجب هو مدان من طعام. تحمل هذه الرواية على أنها ليست في مقام بيان كفارة الظهار بالخصوص، وإنما هي في مقام بيان الكفارة الواجبة في الآية الشريفة، يعني الإطعام الواجب هو ماذا؟ هو مدين من طعام. فيعمم إلى كل الكفارات ولكل فدية، وأن يفهم هذا التعميم من هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تأمر بمدين من طعام، أن الطعام عندما يؤمر به ككفارة أو فدية مراد به هو ماذا؟ مدان من طعام. وإذا أمر به في كفارة الظهار من هذا الباب، مو أمر به في كفارة الظهار لخصوصية فيها، هكذا يدعى. هذا المطلب تقدم احنا تعرضنا له في بحث الكفارات، ولكنه غير واضح أن يستفاد هذه القضية كلية، أنه ليست في مقام بيان ماذا يجب في كفارة الظهار، وإنما في مقام بيان ما يجب في كل كفارة وفي كل فداء. ليس هكذا، لا يفهم من هذا ذلك. ولذا يعني ليس هناك وجه واضح لما ذهب إليه الشيخ في كتابه وغيره أيضا. فالصحيح ما ذكر السيد الماتي من أن الواجب هو مد من طعام. أكو وقت لما انتهى الوقت. وصلى الله.